الإيمان تقوانا
ونور الفقه علمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشتكم، شاشة قناة الرحمة الفضائية، في برنامجكم فقه العبادات، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زال الكلام موصولا عن فقه سجود السهو، وما زال الكلام موصولا عن فقه سجود السهو. ولقد ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم في اللقاء المنصرم أن أسباب سجود السهو ثلاثة، النقصان والزيادة والشك، وقلت بالمثال يتضح المقال. فلو ترك المرء التشهد الأول الذي كنت قد وقفت معه في اللقاء المنصرم، فقلت هذا يعد نقصان في الصلاة إذا ترك التشهد الأول ساهية. والسؤال الآن لك أيها المشاهد الكريم وأنت أيتها المشاهدة الكريمة، السؤال الأول: ما هو الاسم المتداول بين الناس في التشهد الأول؟ الجواب كما تفضلت، يسمون التشهد الأول التشهد الأوسط، والصواب أنه التشهد الأول وليس الأوسط. والسؤال: التشهد الأول ما حكمه؟ إنه واجب من واجبات الصلاة. والسؤال: الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول ما حكم التشهد الإبراهيمية؟ إنها سنة من سنن الصلاة. والسؤال: الصلاة الإبراهيمية ما حكمها في التشهد الأخير؟ إنها ركن من أركان الصلاة. انتبه، السؤال الأول: التشهد الأول في الصلاة بعض الناس يعبر عنه بالتشهد الأوسط، والصواب أن نقول التشهد الأول. طب هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: حكم التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة. الفائدة الثالثة: الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول سنة من سنن الصلاة. الفائدة الرابعة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. الفائدة الخامسة هناك من أهل العلم من قال أن التشهد الأول ينتهي عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قلت والراجح أن نتم التحيات بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، فإن ذلك سنة كما أشرت إلى ذلك أنفا. طيب درس اليوم بقى أسباب سجود السهو، قلنا ثلاثة، أولا النقصان، ثانيا الزيادة، ثالثا الشك، عرفنا. طيب اعطي مثالا للنقصان ترك التشهد الأول. فإذا ترك المرء التشهد الأول ناسيا ولم يستتم قائما فتذكر أو ذكر فعليه أن يجلس. أي نعم. طيب إذا استتم قائما ولم يذكر إلا بعدما استتم قائما أو ذكر فلا يجلس، فلا يجلس. طيب يبقى ترك التشهد الأول هذا يعد نقصان في الصلاة. كيف يجبر هذا؟ يجبر بأن يسجد سجدتي للسهو، يسجد سجدتين للسهو قبل التسليم، قبل الايه؟ التسليم. طب علمنا هذا. وأما بالنسبة بارك الله فيك للزيادة، كان يقف الإمام في صلاة رباعية كالظهر أو العصر أو العشاء في ركعة خامسة، فلما استتم قائما تذكر، هل يجلس؟ الجواب نعم. أما قلت منذ قليل أن المرأة إذا ترك التشهد الأول ناسية واستتم قائما لا يجلس إن تذكر أو ذكر، نعم قلت ذلك. لكن إذا قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الصبح أو رابعة في صلاة المغرب أو خامسة في الظهر والعصر والعشاء وتذكر بعدما استتم قائمة يجلس، الجواب نعم يجلس. طب لم يتذكر ولكنه ذكر من قبل المأمومين بقولهم سبحان الله سبحان الله، عليه أن يجلس حتى ولو استتم قائما ما داموا قد ذكروه وعلم أن هذه الخامسة. طيب بارك الله فيك، إيه هو تذكر أو ذكر فجلس، أيقرأ التشهد الصلاة الإبراهيمية ويستعيذ بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات فتنة المسيح الدجال، جميل، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم بعد ذلك يسلم التسليمتين ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم تسليمتين أخريتين في حالة الزيادة كالقيام إلى ركعة زائدة. طيب وأريد هنا أن أقف وقفة، وقفة أقول إن الإمام قام لركعة زائدة، والسؤال الآن ما حال المأمومين؟ المأمومون على أقسام، قسم لا يعرف هي رابعة أم خامسة فتابع الإمام، وهذا وفق في فعله أنه تابع الإمام لأنهم لا يعلمون هي رابعة أم خامسة. طب والقسم الثاني؟ القسم الثاني علموا أنها الخامسة وهي ركعة زائدة في صلاة رباعية، فماذا فعلوا؟ تابعوا الإمام مع تيقنهم وعلمهم وتأكدهم أنها زائدة وهي الخامسة، فذهب فريق من أهل العلم إلى بطلان صلاتهم، وهذا الذي يترجح والله تعالى أعلى وأعلم. نعم لماذا؟ لأنهم متأكدون ومتيقنون ومتوثقون أنها الخامس وأن هذه ركعة زائدة في صلاة الرباعية، ومع ذلك تابعوا الإمام، وما كان ينبغي عليهم أن يتابعوه في مثل هذا. طب ماذا يفعلون؟ أحد أمرين، إما أن يظلوا جالسين حتى يأتي الإمام بخامسته ويجلس ويتشهد ثم يسلم ويسلمون عقيبة، وإما أن ينوي المفارقة ويتشهدون ثم يسلمون وينصرفون. هذه أقسام الناس إذا قام الإمام لركعة زائدة. أي نعم، قسم لا يعرف أنها زائدة فيتابع الإمام وهم على صواب، وقسم متأكد أنها زائدة ومع تأكده قام فهؤلاء تبطل صلاتهم. أي نعم. وقسم ظلوا جالسين حتى يأتي الإمام بخامسته وسلموا عقيبة وهذا صواب، وقسم نوى المفارقة تشهدوا وسلموا وهذا أيضا صواب بتوفيق الله عز وجل. طيب، نحن اتفقنا الآن أن من أسباب سجود السهو النقصان، وضربت مثالا على ذلك وترك التشهد الأول على سبيل المثال، وبينت أن سجود السهو قبل التسليمتين واجب نظرا أنه ترك واجب فيكون سجود السهو واجب، ثم بينت مثالا على الزيادة في من تلبس بركعة زائدة في صلاة الصبح كالثالثة أو رابعة في صلاة المغرب أو خامسة في الظهر والعصر والعشاء، وما تكلمت عن أحوال المأمومين إذا تلبس الإمام بركعة زائدة. طيب، بقي أن أقول من أسباب سجود السهو الشك، والشك ينقسم إلى قسمين، شك مع البناء على اليقين وشك مع التحري. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا رجل يصلي الصبح فقال يا ترى صليت ركعة أم ركعتين، ركعة أم ركعتين، فصليت الظهر ثلاثة أم أربعة، صليت المغرب ثنتين ولا ثلاثة، فإذا ترجح له طرف على الآخر، ترجح يعني إيه، إذا ترجح مثلا قال أنا صليت ركعتين ولا ركعة، قال أنا ما صليت إلا ركعة، قرأت في الركعة الأولى سورة الذاريات ولم أقرأ شيء في الثاني، معناه أنني لم أصلي إلا ركعة واحدة، فترجح عنده أنه صلى ركعة واحدة. أما إذا لم يترجح له طرف على الآخر فعليه أن يبني على الأقل وهو اليقين، بمعنى يا ترى صليت ثلاثا أم أربعة، فيعتبر أنه صلى ثلاثا، يا ترى صليت ثنتين أم ثلاثة، فيعتبر أنه صلى ثنتين، وهكذا. يبقى إذا تشكك فترجح له طرف على الآخر فهذا جيد والحمد لله، وأما إذا لم يترجح له طرف على الآخر فحينئذ يبني على اليقين وهو الأقل. فإذا كان الحال كما ذكر وكما بينت بتوفيق الله تعالى فعليه أن يسجد سجدتين للسهو قبل التسليمتين. فعلم يا عباد الله أن سجود السهو قبل التسليمتين يكون في حالتين، الحالة الأولى حالة النقصان، والحالة الثانية حالة الشك مع البناء على اليقين. وأما الشك مع التحري كان يقول يا ترى صليت ركعتين أم ركعة، وإذا به يتأكد أنه صلى ركعتين، كيف ذلك؟ قال قرأت في الركعة الأولى سورة المرسلات وفي الركعة الثانية سورة النبأ، فلما تذكر أنه قرأ المرسلات والنبأ وكان ذلك في صلاة الصبح فتوثق أنه صلى ركعتين، فهذا يسمى شك مع التحري، ويكون سجود السهو فيه بعد التسليمتين. فعلم عباد الله أن هناك من أهل العلم من قال أن سجود السهو كله يكون قبل التسليمتين أولا، طب ثانيا من أهل العلم من قال سجود السهو كله يكون بعد التسليمتين، ومن أهل العلم من فصل في المسألة فقال إن النقصان والشك مع البناء على اليقين يكون سجود السهو فيه قبل التسليمتين، وإن الزيادة والشك مع التحري يكون سجود السهو فيه بعد التسليمتين، وهذا الذي يترجح إن شاء الله. يبقى السؤال دلوقتي، ما هي أسباب سجود السهو؟ الجواب بحول الملك الوهاب، أسباب سجود السهو ثلاثة، النقصان الزيادة الشك. طيب السؤال، اعطي مثالا على النقصان كترك التشهد الأول على سبيل المثال، اعطي مثالا على الزيادة كقيام الإمام لركعة ثالثة من صلاة الصبح، أو لركعة رابعة من صلاة المغرب، أو لركعة خامسة من الظهر والعصر والعشاء. طيب أعطي مثالا للشك. الشك ينقسم إلى قسمين، شك مع البناء على اليقين وشك مع التحري. شك مع البناء على اليقين أن يبني المرء على اليقين وهو الأقل، وأما الشك مع التحري يشك فيتحرى فيتبين له الأمر، يشك ولكنه ليس دبوسا، إنما هو يشك، يا ترى صلى ثلاثا أم أربعا، صلى ثنتين أم إيه أم ثلاث. طيب فشك مع البناء على اليقين هذا سيبني على اليقين وهو الأقل، شك مع التحري يشك فيتحرى فيتبين له. أي نعم، بارك الله فيك. طيب السؤال الآن، ما هي الحكمة من سجود السهو؟ ما هي الحكمة من سجود السهو؟ ده سؤال، ما هي الحكمة من سجود السهو؟ الجواب بحول الملك الوهاب، الحكمة من سجود السهو إرضاء الرحمن وإرغام الشيطان وجبر النقصان. هل أنت معي؟ انتبه، السؤال ما هي الحكمة من سجود السهو؟ الجواب بحول الملك الوهاب، الحكمة من سجود السهو إرضاء الرحمن وإرغام الشيطان وجبر النقصان. طيب والسؤال الآن، هل سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، ولقد ذكرت الحديث في اللقاء المنصرم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي. والسؤال لك، إحدى صلاتي العشي إيه؟ صلاتي العشي إيه ولا إيه؟ هذا أخ يقول المغرب أو العشاء، كيف ذلك؟ أخذها بالفتاكة. كيف بالفتاكة؟ قال إحدى صلاتي العشي، العشي من العشاء فيبقى المغرب أو العشاء. لا يا أيها الحبيب، صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، وليست المغرب والعشاء كما ظننت أنت أيها الحبيب. فبارك الله فيك، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي للظهر أو العصر، فسلم من ثنتين، فهابه الصحابة الكرام، أي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عليهم، هابوا أن يراجعوه، هابوا أن يراجعوه، فكان بين الصحابة صحابي معروف بينهم بذي اليدين، يعني معروف بينهم بذي اليدين، لأن في يديه طول، لأن في يديه طول. أما اسمه هو الخرباق، إيش اسمه؟ الخرباق. أما معروف بين الصحابة بذي اليدين نظرا لطول في يديه. قال يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم، ما قصرت ولا نسيت. ثم التفت إلى الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم وعلى رأسهم أبي بكر وعمر، وقال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ولحمي ودمي وعيني وعصبي، قال عليه الصلاة والسلام، أحقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. وعلى رأسهم صديق الأمة الأكبر وفاروق الأمة عمر رضي الله تعالى عنه. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أنه عاد إلى مكانه وأتم الركعتين اللتين تركهما نسيانا، فبنى على ما مضى. نعم، هذا السؤال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله بالشيء.
ارفع صوتك يا الحبيب.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه وبارك الله فيك.
ما حكم نسيان السهو بدون عمد؟
إذا
وفي الصلاة الجهرية هل تسقط الفاتحة عن المأموم؟ السؤال الثالث، يجب على المأموم وراء كل تكبيرة أن يكبر في سره؟ وبارك الله فيك.
وفي قبولك. بارك الله فيك. إذا سهى المرء في صلاته فترك واجبا يجب عليه سجود السهو، وإن ترك سنة يستحب له سجود السهو. أما قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة فقد ذهب أهل العلم إلى ذلك، فقد ذهب أهل العلم في ذلك ثلاثة مذاهب. المذهب الأول الأحناف والحنابلة، قالوا إن قراءة الإمام تسد عن قراءة المأمومين في الجهرية والسرية، وهذا قول مرجوح. والقول الثاني، ذهبت المالكية إلى أن قراءة الإمام في الجهرية دون السرية تسد عن قراءة المأمومين، وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وجنح إليه العلامة الألباني رحمه الله. والقول الثالث، وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية والسرية، وبه قال الشافعية وجنح إليه الإمام البخاري، وبه أقول، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وأما إذا كبر الإمام عند تكبيرة الإحرام فتكبر عقيبة، وإذا كبر للركوع تكبر عقيبة، وإذا قال سمع الله لمن حمده قل ربنا لك الحمد، وإذا كبر للسجود تكبر عقيبة، والله أعلم. نعم تفضل.
تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ بكر؟
يا مرحبا بكم.
أنا عايزة أسأل حضرتك سؤالين. السؤال الأول، أنا رحت عملت عمرة بس بنية اللي هي لوالدتي، عايز أعرف جزائها إيه. والسؤال الثاني،
هل اعتمرت عن نفسك يا أختاه؟
اعتمرت قبل كده.
طيب. هل أمك ميتة؟
متوفية. متوفية. السؤال الثاني، صلاة السهو بصليها إمتى بالضبط؟ يعني لو أنا اتلخبطت في الصلاة، هل هي ركعتين بعد الصلاة ولا هي آخر ركعة؟ أنا مش عارفة.
أنت حضرتك سمعت اللقاء النهاردة ولا لا؟ الدرس يعني
أنا دي استفتحها لحضرتك دلوقتي.
مظبوط كده. طيب.
تمام، دي حاجة. الحاجة الثانية يا شيخ، أنا مدام صلاح لطفي وعايزاك تدعي لعم محمد إن ربنا يشفيه يا رب، ودايما في فروضك تفتكره كده أنت وزملائك إن ربنا
يشفيه. نسأل الله أن يشفيني وأن يشفيه وأن يشفي سائر مرضى المسلمين أجمعين، ويمتعني وإياهم بالتقوى والعافية، وأن يوفقكم إلى ما يحب الله ويرضى، نحن في جملتكم. طيب، اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي سألت عن سجود السهو وأنا أتكلم فيه، فقلت إن أولا لا يسمى صلاة السهو، ده رقم واحد، وإنما يسمى سجود السهو. رقم اثنين، سجود السهو يكون، قلت إذا كان في حالة النقصان والشك مع البناء على اليقين يكون قبل التسليمتين، وإذا كان في حالتي الزيادة والشك مع التحري يكون بعد التسليمتين. طيب، والسؤال، إذا سهى المرء عن سجود السهو صلاته صحيحة والحمد لله. إذا سهى عن سجود السهو صلاته صحيحة والحمد لله. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر رجع مكانه وأتم الركعتين اللتين تركهما سهوا وسجد للسهو قبل التسليمتين. والسؤال هنا، إذا تعدد السهو في الصلاة هل يسجد أكثر من سجدتين أم يسجد سجدتين وفقط؟ السؤال، إذا تعدد السهو في الصلاة هل يسجد أكثر من سجدتين أم سجدتين وفقط؟ الجواب بحول الملك الوهاب، يسجد سجدتين وفقط. طب السؤال معناه إيه؟ يعني مثلا إذا نسي مصلي قراءة ما تيسر من القرآن عقيب الفاتحة ديا، ترك سنة من سنن الصلاة، ماذا عليه؟ عليها أن يسجد للسهو استحبابا وليس وجوبا. وبعض أهل العلم قالوا ليس عليه شيء، لكن الذي يترجح والله تعالى أعلم أنه يستحب له سجود السهو لتركه لسنة من سنن الصلاة، ألا وهو قراءة ما تيسر من القرآن عقيب الفاتحة باب عيدة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. طيب، وإذا ترك التشهد الأول ترك واجبك، وإذا نسي أن يقول ربنا ولك الحمد، فإن قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو ربنا اللهم لك الحمد هذا واجب من واجبات الصلاة، وما زاد عن ذلك كان سنة. لو حمدا كثيرا طيبا مباركا حمدا كثيرا وانت طالع كده دي سنة، أما التي قبلها واجب من واجبات الصلاة. فإن ترك واجبا وسنة فهل يسجد أكثر من سجدتين؟ الجواب لا، وإنما يسجد فقط سجدتين للسهو. يبقى السؤال إيه؟ السؤال إذا تعدد السهو في الصلاة هل يسجد المرء أكثر من سجدتين؟ الجواب لا، بل يسجد سجدتين وفقط. طب كلام جميل. في بقى هات الاتصال. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، بالنسبة اللي يبقى في مصلاه لين تطلع الشمس تعدي العمرة وحجة مع الرسول، هل إلى أن تشرق الشمس أو إلى أن تشرق الرمح؟ وهل تعتبر يعني حجة تامة يعني يغفر الله بها الذنوب؟
الجواب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس حسناء، ثم صلى ركعتين كتبت له حج عمرة تامة تامة. هذا الحديث رواه الترمذي وقد صححه العلامة الألباني، وهذا طالب علم يقول الحديث ضعيف. ضعفه بعض العلماء المعاصرين، ولكن جبل السنة الألباني رحمه الله صححه، وله شاهد في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا صلى الغداء، الغداء يعني الفجر، جلس في مصلى يذكر الله. يبقى رقم واحد الحديث صحيح، رقم اثنين حتى الشمس لما تشرق تطلع يقعد بعد طلوع الشمس قدر رمح. طب قدر رمح يعني قديش؟ يعني ربع ساعة. قدر رمح يعني من 10 دقائق ل15 دقيقة، فاعتبرها ربع ساعة، ويقوم بقى يصلي ركعتين ليه؟ سنة الإشراق، يسبحنا بالعشي والإشراق. طيب، وبذلك يكتب له ثواب حج وعمرة. طب هل هذا يسقط عنك حجة الإسلام؟ الجواب لا، حجة الإسلام لا بد منها إن كان مستطيعا لذلك سبيلا، رجلا كان امرأة، لقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. واسمع إلى قولة الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب، والله إنها قولة تهز أركان البدن هزا، استمع إليها. قال علي رضي الله تعالى عنه: من قدر على الحج ولم يحج فلا عليه إلا أن يموت يهوديا أو نصرانيا. يا من تبني طابقا تلو طابق، وتشتري فدانا تلو فدان، وتغير سيارة تلو سيارة، وتزوج بنتا تلو بنت، وتكلفك الآلاف المؤلفة. لا نقول لك ذلك حرام، وإنما أمر أباحه الله، لكن لماذا لم تحج إلى الآن؟ والحج ركن من أركان الإسلام الخمسة. هيا بادر إلى أداء هذا الركن قبل أن يأتي إليك ملك الموت يا مسكين، فتموت وأنت ما زلت لم تتم الركن الخامس من أركان الإسلام. تفضل، هذا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مع الشيخ أبو بكر، بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك. تفضل، حياك الله. طيب، انقطع الاتصال حتى يأتي. فنريد من كل مسلم وكل مسلمة يسر الله لهم القدرة الصحية والمالية أن يسارعا بحج بيت الله الحرام. هذا الاتصال. تفضل.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سألت حضرتك، قلت لحضرتك أنا عملت عمرة لوالدتي وهي متوفية، فعايز أعرف جزاء، يعني نيتي كانت اللي أنا العمرة دي كانت لوالدتي وأنا كنت عاملة قبل كده.
طيب.
فنية، وفي حالة لو واحد مريض ومش قادر يقوم من الفراش خالص، هل ينفع له عمرة ولا لأ؟
انت حضرتك اعتمرت عن نفسك، ثم في عام اخر اعتمرت عن والدتك التي ماتت. اولا اشكرك على برك بامك، ثانيا نسأل الله ان يتقبل منا ومنك هذا العمل الصالح، ولا شك ان ذلك تسبب في نفع امك في قبرها، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، او ولد صالح يدعو له، او علم ينتفع به. فانت يسر الله لك اداء عمرة لامك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. خلاصة الكلام انت مأجورة ومثابة، وامك ستنتفع بهذه العمرة ما دمت قد اعتمرت عن نفسك، سويت احرام من الميقات بنية، وطفت حول الكعبة 7 اشواط، وسعيت بن صفا والمروة 7 اشواط، وقصرت شعرك، عمرة مقبولة باذن الله، وامك تستفيد منها. اي نعم. طيب هات الاتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ يا فضيلة الشيخ،
يا مرحبا ومربحا.
نبي جواب عبر الهاتف لاني ما معي تلفاز حضرتك.
تفضل.
انا ابو العباس من المانيا معك.
مرحبا يا ابو عباس.
حضرتك يا شيخ، انا اعلم ان المزي ليس فيه غسلا، ولكن السؤال هنا: هل اذا نظرت نظرة محرمة فاصابني المزي هل يجب علي غسل؟
الجواب لا، وإنما يجب عليك غسل الذكر والأنثيين فقط.
يعني حضرتك المذي ليس فيه غسل على أي حال؟
الجواب: المذي نجس وليس فيه غسل، وليس فيه غسل، وإنما فيه غسل، ومعنى غسل أي غسل الذكر والأنثيين، والمذي ينزل عند شهوة لا بشهوة، أي ينزل عند شهوة لا بشهوة، وفيه غسل الذكر والأنثيين. وأما الودي فينزل عقيب البول، وفيه غسل الذكر فقط وليس فيه اغتسال، وهو نجس. فعلم أن البدن إذا أصيب بمذي أو ودي، أو أصيب الثوب بمذي أو ودي، فعليك أن تغسل المكان في البدن أو الثوب الذي أصيب بمذي أو ودي، وليس في ذلك غسل لعموم بدنك، وإنما فيه غسل للمكان. أما المني الذي ينزل بقذف ولذة وشهوة وانتصاب، فهذا فيه تعميم البدن بالماء، ولا تنسى المضمضة والاستنشاق، والله أعلم. وألفت نظر نفسي ونظر المشاهدين والمشاهدات أن النظر الرجالي إلى النساء الأجنبيات حرام، وقد قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي المقابل أيضا فإن الله تعالى قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يخفاكم أن النظر بريد الزنا. فنسأل الله أن يمن علينا جميعا بغض أبصارنا وحفظ فروجنا، وأن يمتعنا بما أحله لنا. آمين آمين. نعم. أما بالنسبة للأخت التي سألت عن امرأة أو رجل مريض ويلزم الفراش، وقد ابتلي بمرض مزمن وهو غير قادر على الذهاب إلى الحج والعمرة، فإذا كان المرض مزمنا وهو غير قادر على الحراك وأي الحركة، وعنده قدرة اقتصادية، فلا بأس أن يرسل من يحج عنه شريطة أن يكون قد حج عن نفسه. ده رقم واحد. رقم اثنين: يكون عنده صحة ليتمكن من ذلك من المناسك. رقم ثلاثة: يكون أمينا. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت إيه؟ القوي الأمين. ولا تنسى أن يكون عنده فقه الحج والعمرة، مش العملية بالأقدمية، حج 5 حجات ولا اعتمر 10 عمرات، لا، الأمر ليس بالأقدمية، وإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه والحلم بالتحلم يا عباد الله. نعم. هات السؤال.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
شيخي الفاضل، لي 4 أسئلة.
هات.
السؤال الأول: إذا صليت وراء إمام ثم السجود الجلوس الأول أو التشهد الأول ناسيا، هل أسجد معه للسهو أم لا؟ وهل إذا قام إلى الركعة الثالثة من دون جلوسه هل أقوم معه أم لا؟ ما الدليل؟
إذا ترك الركعة إيه؟
الثالثة.
طب
من
السؤال
دون جلوسه هل أقوم معه أم لا؟
السؤال يا أختي حلمك عليه. السؤال الأول إيه؟ السؤال الأول
إذا صليت وراء إمام ثم نسي جلوس التشهد الأول.
طب خذي مني.
هل أسجد معه؟
يا أختاه إذا ترك التشهد الأول عليك أن تتابعيه، وإذا وحينما يسجد للسهو اسجدي وراءه. دي السؤال الأول. هات الثاني.
الثاني إذا صلى الإمام قاعدا ربي هل المأمومين أم لا؟
ما سمعت الصوت غير واضح. الثاني.
هل إذا صلى الإمام قاعدا لمرضه هل يصلي معه القاعد المأمومين أم لا؟
أهل العلم على خلاف في هذه المسألة، فقال السادة الحنابلة قالوا إذا بدأ الصلاة قاعدا فعلى المأمومين أن يصلوا قعودا أجمعون. هذا رقم واحد. رقم اثنين، إذا بدأ الصلاة قائمة ثم طرأ عليه علة في الصلاة فأتم الصلاة قاعدا فعلى المأمومين أن يصلوا قياما، والله أعلم. نعم.
السؤال الثالث، هل لبست أخت متزوجة ثوبا ثم أهدته إلى أخت متزوجة أخرى؟
والله أنا سأجيبك على قدر ما سمعت. يعني واحدة عندها ثوب وليكن فستان زفاف، فلما أرادت جارتها أن تتزوج أو إحدى أرحامها أعطت لها هذا الفستان. هذا لا بأس به إذا كان ذلك بين النساء وليس هناك اختلاط بين الرجال والنساء. يعني لا نقول كده ليه؟ حتى لا تعينها على الإثم والعدوان. نعم نعم.
السؤال الرابع، هل إذا صليت جمع تأخير صلاة العصر والظهر بأي نية أبدأ؟ صليتها قصرا بأي نية أبدأ؟
تبدأين بالظهر أولا ثنتين ثم العصر بعده، وتنوي بقلبك أن يكون جمعا وقصرا لأنك مسافرة. أي نعم نعم، نسأل الله القبول. طيب إذن الرجل الذي ابتلي بمرض مزمن أو المرأة وغير قادر على الذهاب إلى الحج، فلا بأس أن يرسل أحدا ليحج عنه، شريطة أن يكون أولا حج عن نفسه، وثانيا عنده قدرة صحية، وثالثا عنده أمانة، ورابعا عنده فقه الحج، والله أعلم في ذلك. طيب ثم ماذا؟ ثم أقول وبالله تعالى وحده التوفيق. التوفيق خطأ وتصحيح. إيه الخطأ؟ الخطأ أن بعض الناس يقولون في سجود السهو جل من لا يسهو ولا ينام، جل من لا يسهو ولا ينام، وهذا خطأ. طب ما هو الصواب؟ الصواب أن يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. هات الاتصال. نعم نعم، اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظكم.
معك أبو بكر من يعقوب من تونس يا شيخ.
حياك الله يا أخي يعقوب.
نبي سؤال حضرتك.
هات.
ما حكم الأكل مع مرتكب فاحشة الزنا؟
مرتكب فاحشة الزنا تلبس بكبيرة، وقد قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا، يعني لم ينهى عن الزنا فقط بل نهى عن القرب من الزنا، والقرب من الزنا كأن يصافح الرجل امرأة أجنبية أو أن يخلو بها أو أن يديم النظر إلى الأجنبية أو ما كان على شاكلة ذلك كما يقولون، فنظرة فابتسامة فموعد فلقاء. الخلاصة إن الله تعالى لم ينهى عن الزنا فحسب بل نهى عن القرب من الزنا، هذا أولا. وثانيا فإن من تلبس بكبيرة الزنا فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وثالثا هجر هذا الذي وقع في جريمة الزنا يعود إلى المصلحة والمفسدة، فإذا كان هجره يدفعه إلى التوبة النصوح الصادقة فيجب هجره، وإذا كان هجره يدفعه إلى الزيادة من تلك الفواحش فلا ينبغي هجره، فينظر إلى المصلحة والمفسدة، هل هو إذا آكله وشاربه بنية أن يذكره بعذاب القبر ونعيمه والبعث وأرض المحشر وتطاير الصحف واستلام الكتاب باليمين والشمال والميزان والصراط والجنة وما أعد الله فيها من نعيم دائم والنار وما أعد الله فيها من عذاب دائم، لعل هذه الكلمات الطيبات الزاكيات المباركات من الأمور العقيدة تتسبب في رده إلى الله وفي سرعة توبته إلى الله عز وجل، فهذا يكون حسنا بل هو واجب علي وعليك أيها الحبيب. أما إذا كان ذلك لا يردعه فأنت تنظر إلى المصلحة والمفسدة على النحو الذي بينته لحضراتكم والله أعلم. نعم. طيب، إذن جل من لا يسهو ولا ينام قولة انتشرت على ألسنة بعض المسلمين يرددونها في سجود السهو، والصواب أن يقول سبحان ربي الأعلى. هات السؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
يا طويل العمر، فيها راتب التقاعدي عند بنك ربوي.
يا؟
راتب التقاعدي عند بنك ربوي.
أيوة نعم.
والبنك الربوي يعطي قرض.
إيه.
يبيعك أخشاب ويعطيك خطاب للتاجر. أبغى أبيع المخشب أو يبيعه لك. ما أدري فيها شيء هذا يا شيخ.
أنت تريد قرض، هيعطيك القرض بالربا أو إيه تاني؟
لا، يبيع عن خشب.
يبيع خشب؟
إيه، ويعطيك خطاب للتاجر، تبغى تستلم الخشب أو يبيعه لك.
أيوه، لكن بارك الله فيك، لو أنا أشتري خشب مثلا من هذا البنك، أشتري خشب مثلا بعشرة آلاف ريال مثلا. نعم. أيوه، وهدفع كل شهر ألف ريال، لو أنني تخلفت عن الدفع في الأقساط ثلاثة أشهر متتابعة متتالية متواصلة سيضعون ربا على هذا المال، فيكون أصل التعامل فيما بيني وبين البنك قائم على جريمة الربا، فيكون
لا ما في مخالفة، لأن الراتب عندهم يخصمون من الراتب.
زين، لكن بارك الله فيك، هم يعملون على أساس إذا حدث تخلف يعني بارك الله فيك هم يزيدون.
ما في شرط كده.
لا، هذا معلوم في البنوك الربوية يا سيدي، وأنا لا أنصحك بذلك حتى ولو كنت أنت لن تتخلف، لكن المبدأ عندهم مبدأ ربوي.
وإذا كان ما في شرط على أمرك،
دلني على هذا البنك، أنا لا أعلم بنكا بهذا مثل
طيب. التأمين الإلزامي الآن أدفع تأمين إلزامي، لا صار علي حادث آخذ منهم ولا ما أتركهم؟
على كل حال أنا أنصحك بعدم الشراء من البنك، وأنصحك أن تشتري من أي مؤسسة تتعامل بالتعامل الشرعي، بمعنى إما أن أنا أشتري منها نقدا اللي هو كاش، وإما أن أشتري تقسيط. فلو اشتريت البضاعة دي تقسيط بعشرة آلاف وهي نقدا بسبعة آلاف فلا بأس أن أشتريها تقسيط بعشرة آلاف على أن يكون كل شهر أسدد قسط ألف ريال. طيب، لو حدث إجهاض اقتصادي لدي والعشر شهور صاروا 15 شهر، يكون الشرط ألا يزيد هللة واحدة. وكذلك أيضا إذا أنا أريد أن أسدد هذا المبلغ بدل العشر شهور أسددهم في ست شهور لا ينقص المبلغ هللة واحدة. إذا كان بهذه الشروط الثلاثة، واحد أن يعرف البيعان أنه بيع بالأجل قبل أن يفترق، اثنين ألا يزيد المبلغ بزيادة المدة، ثلاثة ألا ينقص المبلغ بنقصان المدة، إذا كان بتلك الشروط التي ذكرت فهذا لا حرج فيه ولا تثريب، أما إذا أخل شرط فهنا الحرج والله المستعان. نعم، هات السؤال.
شيخنا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك، الله يرضى عنك،
الله يحفظك.
سؤالي يا شيخنا، هناك صلاة تسمى صلاة أبناء الجماعة،
صلاة أبناء الجماعة؟
أي نعم، وصلاة تسمى صلاة الجعفرية.
لا، كلها صلوات مبتدعة، صلوات مبتدعة لا أصل لها.
نعم.
الصلاة
بارك الله بك. هذا
تفضل.
نعم
نعم،
نعم
كما تعلم.
وضح لي شيخ وضح لي.
كما تعلم صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء دي الفرائض الخمس، رقم واحد. رقم اثنين نعم. السنن الراتبة القبلية والبعدية. طيب رقم ثلاثة
نعم.
صلاة الجمعة، الكسوف، الخسوف، العيدين، الاستسقاء، صلاة الاستخارة، صلاة التوبة، قيام الليل، صلاة الضحى، النفل المطلق، هذا هو الوارد، أما غير ذلك فلم نعم. يرد. أي نعم. أو أن ينظر المرء أن يصلي ست ركعات، عشر ركعات، فإذا كان النذر هذا معلق فينبغي الوفاء به. نعم
شيخنا رفع الله شأنك.
وأي شأنك؟
رفع الله شأنك إن شاء الله.
الله يحفظك.
إن شاء الله إن شاء الله.
الله يخليك. حياك الله. نعم. طيب تفضل اتصال. تفضل هذا الاتصال. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا مولانا؟
الله يحييك.
بالله أنا عندي سؤال يا مولانا.
هات.
ممكن أسأله؟ عندنا في يعني زوجت أختي، فأختي وكلتني أنا أكون وكيل عنها في عقد الكرام.
نقول عقد الزواج أو النكاح.
أو عقد الزواج نعم. فهل يا عم الشيخ؟
تفضل.
فهل إن أنا أوكل حد مكاني يكون غريب عنها يعني مش من العائلة أو لو عمها ولا خالها ولا أي حد؟
أبوك موجود؟
أبوي متوفي.
طيب.
أبوي عايش عايش معلش عفوا.
ها؟
عايش عايش.
أبوك موجود؟
نعم.
أبوك هو ولي أختك.
لأنها ابنته. العروسة وكلت يا عم الشيخ العروسة وكلت أبوها. وأبوها وكل واحد تاني غريب.
يا عم
لو عمها ولا خالها ولا 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 في.
صلى على الحبيب.
عليه الصلاة والسلام.
إن البنت وليها أبوها، فإذا وكل الأب أحدا فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. أما وإن وليها أباها وقد وكل أحدا فلا تثريب عليه في ذلك، هذا جائز. نعم
شكرا يا عم الشيخ،
بارك الله فيك.
لأن
يعني في باب في الفقه اسمه باب الوكالة، وإن شئت فقل الوكالة بالفتحة أو بالكسر. أي نعم، فما دام قد وكل فلا حرج إن شاء الله. نعم. طيب إذا بارك الله فيك، قلنا هذا فيما يتعلق بسجود السهو. قلنا رقم واحد معنى السهو. طب رقم اثنين أسباب سجود السهو. طب رقم ثلاثة. طيب هذا الاتصال. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أنا أسكن في بريطانيا.
نعم.
وقد علمت حديثا إن اللحوم لحوم الدجاج ولحوم الأبقار والأغنام ومنتجاتها يغذوها على أجزاء من الخنازير. طيب وأنا سمعت حديثا إنه هيئة العلماء السعودية قد حرمت استيراد هذه اللحوم أو البيض أو الحليب، فأنا اتصلت بشيخ في السعودية فقال لي يا بنتي أنصحك أن تتركي اللحوم ومنتجاتها من حليب وبيض. صديقة لي اتصلت بشيخ من عندها، اتصلت بشيخ في العراق وقد قال لها نحن لا يمكن أن نحكم على الدواب على الحيوانات فيما تأكل حتى وإن أكلت أجزاء من الخنازير أو غيرها، ما هو مهم أن تضح على الطريقة الإسلامية. حقيقة نحن الآن في شيرة، لأني أنا قد حصلت على فتوى تقول يفضل أن أتركها، في حين صاحبتي حصلت علمت بفتوى تقول لا تهمني من ذلك، المهم أن يكون مذبوح على الطريقة الإسلامية، ونحن في حيرة من أمرنا. لهذا نتمنى أن يكون من عندكم الجواب الوافي.
طيب.
والذي يرضي الله عز وجل.
ماذا تأكل من الخنزير يا أختها الدجاج؟ تأكل إيه من الخنزير؟
والله يا شيخنا نحن لا نعرف بالتحديد، لكن القياسات البريطانية ذكرت أنهم يضعون في علف الدواجن وعلف الحيوانات أجزاء من الخنازير، نحن لا نعرف ما هي هذه الأجزاء.
طيب يعني صلي على رسول الله
عليه الصلاة
والسلام. أنت تعلمين قول الله تعالى: حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ده رقم واحد. رقم اثنين، أنت تعرفين أن هناك شيء اسمه الجلالة. الجلالة أن احنا نخرج الدجاجة أو البط أو الوز أو الماعز يأكل من الشارع. هذه الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يؤكل بيضها ولا يشرب حليبها إلا إذا حبست 3 أيام، وبعد حبسها 3 أيام لتأكل من الأشياء الطيبة في البيت يجوز ذبحها. أي نعم. وبالتالي يا أختي، إذا كان الحال ما ذكر على لسانك وأنت واثقة ومتأكدة بذلك، فأنا لا أنصحك أن تأكلي هذا الدجاج. أي نعم.
وحتى اللحم.
والله أعلم.
اللحم والبيض وال اللحوم والبيض والحليب كذلك.
أي نعم، إذا كانت تأكل الخنزير، لأنني ذكرت لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل الجلالة أو يشرب حليبها أو يؤكل بيضها. هذا نهي نبوي، وهذه ليست جلالة فحسب، بل تأكل أشياء محرمة قطعا، ألا وهي الخنزير، نسأل الله العافية. فإذا كنتم متيقنون ومتوثقون ومتأكدون فيكون الحكم على ما ذكرته آنفا، والعلم عند الله. نعم نعم. طيب تفضل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
بالله يا شيخ عندنا سؤال، هل المرتب الشهري عليك مرتب الشهري عليه زكاة؟
الجواب لا، لأن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ النصاب وحال على ذلك الحول. فإن كان المرء مثلا رجل مثلا من أهل الخليج بيتقاضى راتب 20,000 ريال، نسأل الله البركة لنا ولهم، وبينفق 10,000 وبيدخر 10,000 ريال في الشهر مثلا، فعشرة في 12 120,000، فهذا حينئذ يكون قد بلغ النصاب وحال عليه الحول فوجبت فيه الزكاة. حتى أين كل من كان على هذه الشاكلة وجبت فيه الزكاة. لكن أنت راجل بتتقاضى راتب 500 جنيه أو 1000 جنيه أو أكثر أو أقل، وهذا الراتب على قدر نفقتك ونفقة أسرتك، فلا شيء عليه. كذلك الرجل اللي في الخليج ولا في أوروبا أو أمريكا، إذا كان يتقاضى 30,000 دولار وينفقهم شهريا فلا زكاة عليه، لأن متى تكون الزكاة واجبة؟ بشرطين. الشرط الأول إذا بلغت النصاب، الشرط الثاني إذا حال عليها الحول العربي الهجري القمري، والله أعلم في ذلك. نعم نعم. هات تفضل يا أستاذ.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أبو بكر؟
الله يرضى عنك.
الحمد لله. لو سمحت أنا بس عايز أستفسر عايز أستفسر بس لو سمحت، بالنسبة للركعتين اللي بعد أذان الجمعة الأولاني، في ركعتين الصلاة بعد الجمعة بعد الأذان الأولاني ولا لا؟
الجواب هذا لم يثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد في المنبر ويؤذن المؤذن بين يديه، فإذا انتهى المؤذن من الآذان قام النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، فيبدأ بخطبة الحاجة صلى الله وسلامه عليه. إذا لا يوجد للجمعة سنة قبلية، وإنما يوجد سنة بعدية. 4 ركعات لو صليت في المسجد صلي 4 2 2، ولو صليت في البيت هتصلي 2 فقط. أي نعم، كما قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، والله أعلم. نعم، هذا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
تفضل يا أخي الحبيب.
شيخنا الكريم.
الله يحييك.
ندي نفع على 4 ركعات قبل العصر.
إيه.
ندي السؤال عليهم يعني.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني رحمه الله: من صلى رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني من وفقه الله تعالى لصلاة 4 ركعات بين الأذان والإقامة في العصر حاضيا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، فنسأل الله ألا يحرمني وإياكم ذلك. وفي هذا القدر كفاية، حتى أسعد بلقاء حضراتكم عقيب عصر الأحد القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء، نلتقي مع كتابنا عمدة الأحكام ومع الحديث الثاني بعد 100 الأولى. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا، عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا، وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا. أبو بكر يذكرنا بأن الدين أحيانا، فرض وفي الإيمان تقوانا، ونور الفقه علمنا أحاديثا وقرآنا، عبادات بها نحيا، ونرجو الله غفرانا، ونرجو الله غفرانا.